علشان كده ساعات الناس تفكر ان ربنا سلم الناس دي لذهن مرفوض، يعني ربنا اهملهم او محبته ما كانتش كافية. بالعكس، ده ربنا لانه بيحب الانسان ولم يريد ان يفني الانسان، لما شاف اصرار الانسان وعناد الانسان على انه يمضي في شهوته، قال طب انا حسيب الانسان حنساه، لان اذا وضعت امامي افنيه عندما اجده باستمرار بيصر على خطيته. فللاسف كان الانسان هو اللي قتل نفسه، كان هو القاتل والقتيل في نفس الوقت. ايه هو مفهوم الشهوه اللي جرت على الانسان كل هذه الاتعاب؟ الشهوه بمنتهى البساطه هي السعي وراء اللذه مع تحدي كل معقول في سبيل الوصول لهذه اللذه، رغبه محمومه زي ما بيسموها كده، رغبه مولعه في الانسان في الممنوع، في انه ياخد الممنوع ويعيش الممنوع ويعمل الممنوع. هي دي الشهوه، رغبه محمومه في الانسان مشتعله داخله في انه يعيش في الممنوع. وصار القانون اللي ماشي بعد كده كل ممنوع مرغوب. فعدد 24: لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسه. وهنا النجاسه تعني القذاره، القذاره الجسديه والقذاره الاخلاقيه والنفسيه، لاهانه اجسادهم بين ذواتهم، عشان يعملوا في اجسادهم زي ما هم عايزين. لان الجسد الله لما خلقه خلقه مقدس، لكن اصرار الانسان على تدنيس وتنجيس الجسد ضد عمل طبيعه اللي ربنا اوجدها في الانسان. الناس دلوقتي قلبت الايه بتقول ان الانسان يعيش في النجاسه، ده الشيء الايه طبيعي، لكن في واقع الامر لا، ده الشيء الغير طبيعي. الذين استبدلوا حق الله بالكذب، بدلوا حق ربنا اللي هو كله صح وكله باب بر وكله عدل بالكذب. الكذب ده هو الخطيه، لان الخطيه دي اكبر كذبه، لانها بتجعل الانسان اللي بيرتكبها يظن انها هتجلب له السعاده وتجلب له اللذه والفرحه، لكن لما بيعملها يجد انها بتحطمه وانها بتفنيه وبتضيعه. عشان كده الخطيه اكبر كذبه، توعد الانسان باللذه لكن تكون النتيجه الدمار والتحطيم. كان من كام سنة كده في مغنية مشهورة جدا اسمها دليدة، كانت عالمية. المهم الانسانة دي عاشت بطولها وعرضها زي ما هي عايزة، وبعدين كل يعرف قصتها في الاخر انها انتهت حياتها بانها انتحرت. ولما انتحرت كتبت عبارة صغيرة لوها معاها، كتبت ايه؟ ربحت كل شيء وخسرت نفسي. ربحت كل شيء عن طريق الخطية، وكانت الكذبة الكبيرة في حياتها انها بتربح انها بتكسب، لكن اكتشفت في النهاية انها خسرت نفسها، فقررت انها تنهي حياتها. واتقوا عبد المخلوق دون الخالق، هنا اكرام المخلوق وتمجيد المخلوق على حساب الخالق. والمخلوق ده قد يكون انسان، قد يكون مبدأ، قد يكون رغبة، قد يكون مال، قد يكون ذات، قد يكون أي شيء. يوم الإنسان بيكرم المخلوق على حساب الخالق، لما بهتم بذاتي على حساب ربنا، أو بهتم بإنسان على حساب ربنا، أنا بكرم المخلوق دون الخالق. أو لما بكرم عمل وشغل ووظيفة دون الله، او بامجد المال دون الله، او بامجد الشهوة والخطية دون الله. هذا الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين، الخالق الذي هو مبارك لا يضارعه احد، اللي ينبغي ليه كل مجد واكرام وكل اهتمام، لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. يقولوا إن الهوى يعني واحد ماشي بمزاجه، فأهواء الهوان، الهوان ده كل شيء باطل فارغ تافه. عشان كده نبص نلاقي إن الناس بدل ما الإنسان كان ليه قيمة بقت حياتهم كلها على مستوى التفاهة، في تصرفاتهم وفي عاداتهم وفي أفكارهم وفي كلماتهم. الناس دلوقتي لما تيجي تضحك ما تضحكش إلا على الأمور التافهة. لما تشوف أي ناس بيتكلموا في مواضيع ومنشغلين جدا بالمواضيع دي، تجد إن المواضيع اللي بيتكلموا فيها كلها مواضيع تافهة هوان. لأن إناثهم استبدلنا الاستعبال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. وهنا يقصد الشذوذ الجنسي، مش حتى بين الرجال لكن أيضا بين النساء. الإنسان ما بقاش عارف يشبع، مش عارف يشبع رغباته المحبومة، وبقى أكتر حاجة تتعب الإنسان الملل. كل المشاكل اللي في البيوت وبين الأزواج وفي الأسر والتطلعات المنحرفة كلها بسبب موضوع الملل. زهقوا من بعض، عايزين جديد، فاستبدلوا الاستعمال الطبيعي بالخلاف الطبيعة. وإذا كان العالم بينحدر بسرعة ناحية الشذوذ فما تفتكروش إن ده حاجة جديدة، لكن الحاجات دي منذ بدء الخليقة، منذ بدء الإنسان ما انفصل عن الله وبقى خاضع لأهواء الهوان. الحق الكتابي بيقول لنا، الكتاب المقدس بيقول لنا إن دي خطية، لكن العالم وسائل الإذاعة والتلفزيون والفيديو والسينما تمجد، تقول لك عشان نعلم الناس ازاي يتبسطوا. وللأسف إن في ناس كتيرة حتى من ضمن المسيحيين بقى يستمدوا الصح والغلط من الميديا اللي حواليهم، من عادات الناس ومن أفكار الناس ومن كلام الناس، من اللي بيشوفوه بيتفرجوا عليه. لكن الكتاب المقدس يظل هو المصدر الوحيد للصح وللغلط. إذا كانوا بيحققوا أو بيدوا قانون وشرع إن كل واحد يعمل اللي هو عايزه ويقولوا عليها حرية شخصية، لكن ستظل خطية أمام الله، ستظل خطية أمام الله. وخدوا بالكم إن يكمل ويقول إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي واشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. يعني مش بس على المستوى بتاع الأنثى ولكن أيضا على مستوى الرجل، ما بقاش الإنسان عارف هو عايز إيه وإزاي يشبع نفسه. عشان كده فقط تحت الجنس، بالرغم إن الجنس في أصله لما الله أوجده كان شيء مقدس. وشوفوا بولس من شدة تأثره ما قالش لم يقل نساء ورجال، استخدم كلمة إيه؟ ذكور وإناث. تفرق؟ لأن ده دليل على أن الإنسان وصل للحيوانية. الذكور والإناث دي تتقال على الحيوان والإيه؟ والإنسان، لكن نساء ورجال تتقال على الإنسان بس. فكأن الإنسان حتى فقد استحقاقه أنه يدعى إنسان وعاش على مستوى الحيوان، فعشان كده قال ذكور وإناث، لأن الإنسان عاش كالحيوانات. فعاد الإنسان يتفنن ومشبعش باللهو الجنسي، وصارت اللذة تحرك العالم كله، اللذة تحرك العالم كله، الصراعات اللي موجودة والخناقات والاختلافات كلها تتحرك بسبب موضوع اللذة على أي مستوى. لكن يقول إن هم نالوا جزاء ضلالهم المحق، وكأن بولس بيتنبأ عن الإيدز اللي موجود حاليا، لأن هو ده جزاء الضلال. مرض نقص المناعة ده لا شفاء له، وكأن الله أراد أنه ما يكونلوش شفاء علشان الخطية تبان في شناعتها ويجعلها عار دائم على الإنسان كأحد مخازي المخازي العظمى اللي هتكون سبب في نهاية تاريخ العالم. عشان كده من ضمن الحاجات المتوقعة ان العالم حينتهي بهذا المرض، مش بالقنبلة النووية. القنبلة النووية حيقدروا يتحكموا فيها، لكن الإيدز مش حيقدروا يتحكموا فيه. واللي يتابع الإحصائيات اللي بتنشر كل وقت كل شهر مش كل سنة عن أعداد المتزايدة اللي بتصاب بهذا المرض يعرف مدى خطورة هذا الكلام. لكن هو كان نتيجة عمل الإنسان، ما كانش نتيجة عقاب من الله، لكن ده كان نتيجة اختيار الإنسان، هو اللي عمل كده في نفسه. عشان كده قلنا الإنسان صار قاتل ومقتول في نفس الوقت. وكما لم يستحسنوا أن يبقى الله في معرفتهم، مش عايزين يخلوا ربنا في المعرفة علشان ما يحسوش بأن في واحد بيدينهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، عشان يعملوا اللي هم عايزينه. لأن الله أعطى الإنسان حرية ولا يمكن أن يجبر الإنسان على شيء. فالإنسان مش اتكفف على دمه، لا ده ابتدى يزداد. مملوئين من كل إثم وذنى وشر وطمع وخبث، مشحونين، مملوئين ومشحونين، كأن الآثام أو الخطية لم تعد أمر عارض في حياة الإنسان. مجرد أن الإنسان غلط مرة ولا مرتين، لا ده بقى الإنسان إيه؟ مليان، مشحون. الإثم والخطية ملأت كيان الإنسان وشحنته تماما، ومش إثم واحد أو إثمين أو ثلاث آثام، لكن يقول من كل نوع من أنواع الخطايا والآثام الإنسان اتملأ. خدوا بالكم بولس بيرسم تلك الصورة القاتمة مش علشان ييأس، ده بيرسم تلك الصورة القاتمة عشان يعلن ان في غضب، وهذا الغضب سيزال ببر مين؟ الله. عشان يعلن احتياج الانسان الى بر الله وضرورة هذا البر للانسان، وان هذا البر يبطل غضب الله. ايه معنى كلمة الاسم؟ اسم يعني ايه؟ خطية يعني بمعنى انه اخذ حق ربنا او حق انسان، هو ده الاسم. اخذ ما ليس له، زي ادم وحواء مدوا ايديهم عشان ياخدوا اللي مش بتاعهم. فاتملوا من كل شر، شر يعني رغبة في الاذى، بقى جوه يقولوا الانسان ده شرير، يعني الانسان ده عنده رغبة في انه يأذي غيره، يأذي نفسه. ذنى، شهوة جسدية، من كل اثم وذنى وشر وطمع. طمع هو باستمرار رغبة في المزيد، ان الانسان ياخد ما ليس له، عايز اكتر عايز اكتر عايز اكتر، رغبة في المزيد فيما لا يحل له دون اهتمام بحقوق التانيين، هو ده الطمع. خط يعني الانسان تملي بيتجه ناحية الاردأ الاوحش. مشحونين حسدا، عينيه باستمرار على اللي مع غيره، وقتلا وخصاما ومكرا. شايفين الخصام عمال يزداد في العالم، ما بين الدول وما بين الافراد وما بين الاسر وما بين كل شيء. بصوا الخريطة العالم، مش هتلاقوا مكان في العالم الا وفي احداث دامية، خصامات وصراعات. مفيش مكان في العالم ما فيهوش قتل وخصام. ومكرا، المكر هو خلط الامور علشان الانسان يصل الى ما يريد بطرق منحطة او بطرق غير شرعية. وسوءا، انسان بيفترض الاسوأ باستمرار او الاوحش دائما.
نمامين مفترين. ايه الفرق بين النمام والمفتري؟ النمام اللي هو ايه؟ بيتكلم على غيره بس في السر، والمفتري اللي بيهين غيره علنا. النميمة تملي في السر، لكن الافتراء انه بيوجه اتهامات علنا، لكن النميمة يوجه الاتهامات سرا. خالدين اللي هي السادية او الرغبة في تعذيب الاخرين والتشفي لما يشوف غيره بيتألم. متعظمين، إنسان يحتقر كل الناس اللي حواليه ما عدا نفسه، شايف ان كل اللي حواليه دون وهو بس اللي فوق. مدعين، الانسان المدعي هو الذي يتظاهر بما ليس عنده، يقول انا عندي كذا وكذا 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 وهو ما عندوش حاجة، بعمل كذا وكذا وكذا وهو ما بيعملش حاجة. مبتدعين شرورا، بيقلب خطايا كل يوم ويخترع مفاسد كل يوم. غير طائعين للوالدين، وكعلامة مميزة ان حتى العلاقات الاسرية فقدت. بلا فهم، غباء، مهما اختبر ما يتعلمش، مهما حصل له من احداث ما بيحرمش، اهو ده اللي بلا فهم. ولا عهد، يعني بلا امانة، محدش يقدر يخش في عهد معاه لانه غير امين. ولا حنو، مفيش محبة عائلية بينه وبين افراد اسرته. ولا رضا، مش عاجبه حاجة ومش راضي عن حاجة، باستمرار متذمر. ولا رحمة، رحمة بصفة عامة لكل البشرية، لو شاف واحد بيتعذب وبيتألم قدامه ما يمدلوش ايد المساعدة. ولاحظوا ان كل خطية من الخطايا دي تسلم الانسان للخطية اللي بعديها. زنا، وانا بزني ليه؟ لاني طماع، عايز اللي مليش فيه. طمع يسلمني للحسد، اشوف في ايد اخويا حاجة تانية وانا طماع عايزها احسده. حسد يسلم لمصر، أدبر إزاي أخدها منه. المكر يقود للقتل وللخصام، وكل خطية تجر التانية وراها على طول. الذين إذ عرفوا حكم الله، إن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل يصرون بها أيضا. مش بس إن هم بيعملوا الخطية، لكن ده كمان بيفرحوا باللي بيعمل الخطية ايه معاهم، ويشجعوا الاخرين ان هم يعملوا خطية. عشان كده المسيح قال كلمة في منتهى الصعوبة، كونك انك تخطأ وتغلط ده كوم، وكونك انك تقود حد للخطأ ده كوم تاني خالص. ويل لمن تأتي به العثرات، يعني كونك تغلط ليك رحمة من عند ربنا، لكن كونك تغري واحد على الخطأ او تجبر واحد على الخطأ او تجرجر واحد معاك للخطأ، دي اللي صعبة جدا بقى قدام ربنا. خير له لو حط راحة حوالين عمقه ورمى نفسه فين؟ في البحر. عشان كده دي كانت اكبر خطية واعظم خطية، مش اني اعمل الخطية لكن اسهل الخطية للاخرين واسهل حياة الخطأ للاخرين. الله ما بيبعتش عقاب للإنسان، لكن هو الإنسان اللي بيعاقب نفسه بنفسه. لما بيبعد عن الله الخطية يعيشها، الخطية بتحمل فسادها معاه. الخطية هي اللي بتنتقن الإنسان وتدفعه ناحية الدينونة وناحية العقاب. عشان كده الناس اللي كانوا موجودين في العالم الأمميين بصوا للعالم كمصدر للذة، وسقطوا تحت سلطان العالم. بدل ما العالم ده كان مخلوق لأجل الإنسان، صار الإنسان لأجل العالم. وبدل ما العالم الإنسان يستخدمه، العالم استعبد الإنسان وتسلط عليه. العالم ده كان مفروض في خدمة الإنسان. الله خلق العالم وبعدين خلق الإنسان، ما خلقش الإنسان إلا بعد ما خلق العالم يكون كله في خدمته. لكن الإنسان شقلب الوضع بقى، هو المستعبد للعالم، هو اللي بيخدم العالم، هو اللي خاضع للعالم، هو العالم اللي مسيطر عليه. لما رفض الله وتمسك بالخطية عاش حياة النجاسة. وإذا كانت مشكلة الطهارة هي أكبر مشكلة تواجه الإنسان حتى الآن، فهنا بيعلن أن سبب عدم الطهارة وسبب النجاسة حاجتين. أول حاجة الكبرياء، إنسان مركز على ذاته. ثاني حاجة الإهمال. هم دول اللي بيضروا الإنسان لخطية النجاسة باستمرار. إنسان حاسس بنفسه ومركز على نفسه، ده من السهل انه يتشنكل باستمرار في النجاسة. انسان مهمل مصاحي لمشاعره والعواطفه ولانفعالاته ولعلاقته مع ربنا، ده من السهل قوي انه يتجر للنجاسة وللخطية. فالكبرياء والاهمال اللي وقع فيهم العالم كله، كبرياء انه استغنى عن ربنا، اهمال علاقته بربنا جرته للنجاسة. عشان كده جت النعمة بقى وجت بر الله من أجل أنه يقيم الإنسان ويقيم هذا العالم ويقيم هذه الخطيئة، هذا العالم الساقط والخليقة كلها من الخطيئة، ينقلها إلى حرية مجد أولاد الله. كده الإصحاح الأولاني يقفل لنا أن كل العالم اللي هو مع معاش مع ربنا كان تحت الغضب وتحت الدينونة ويحتاج إلى بر. في الإصحاح الثاني حيمسك بقى الناس اللي كانوا متدينين، اللي بيصوموا ويصلوا وعندهم أصفار مقدسة وعندهم شريعة وعندهم طقوس وناموس، حالهم هم كمان كان إيه؟ ده اللي حيبتدي يعلنه في الإصحاح الثاني.
بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين، الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها، أنك تنجو من دينونة الله؟ أن تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تبخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون الحق بل يطاوعون للإثم، فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان. لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة. في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. هو ذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله،
وتعرف مشيئته وتميز الامور المتخالفة متعلما من الناموس، وتثق انك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة، ومهذب للاغبياء ومعلم للاطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس. افانت الذي تعلم غيرك الست تعلم نفسك؟ الذي تكرز الا يسرق اتسرق؟ الذي تقول الا يزنى اتزني؟ الذي تستكره الاوثان اتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس ابتعدي الناموس تهين الله؟ لان اسم الله يجدف عليكم بسببكم بين الامم كما هو مكتوب، فان الختان ينفع ان عملت بالناموس، ولكن ان كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلا. اذا ان كان الاغر يحفظ احكام الناموس افما تحسب غرلته ختانا؟ وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكميل الناموس تدينك انت الذي في الكتاب، والختان يتعدى الناموس. لان اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. واضح ان في الاصحاح الثاني ابتدى يمسك جماعة المتدينين اللي هم من اليهود. نعرف منين انه يقصد اليهود في الاصحاح الثاني؟ في عدد 17 بيقولها بمنتهى الوضوح، هوذا انت تسمى يهوديا. فالاصحاح الثاني دول جماعة اليهود، وكان اليهود شعب الله المختار ويتميزوا بعدة صفات. علشان نقول ان ده يهودي وده مش يهودي، كان ايه علامة اليهود؟ الختان. الختان اللي هو في ناس بعض الناس بتسأل عليه اللي هو الطهارة، ان كل انسان ذكر يتولد يختن في اليوم الثامن، علامة عهد بين الانسان وبين الله. وكانت الانثى تعتبر مختونة في الذكر كعلامة من الطهارة، حتى انهم لما جم سموها في العرب سموها عملية طهارة. طهارة يعني ايه؟ انسان يتطهر من الخطية. فكان قصد ربنا لما ادى العلامة دي انها مش تكون مجرد علامة في الجسد، لكن تكون اشارة ان الانسان بيخلع الخطية من حياته، بيخلع الرغبة الخاطئة او الشهوة من حياته. فكان العلامة المميزة لليهود هم الختان، وعكس الختان الغرلة. يبقى كلمة اغرل او انسان في الغرلة يعني انسان غير يهودي، يعني انسان غير مقتتل. تاني حاجة كانت تميز اليهود الناموس. ايه الناموس ده هو، او ايه تعريف الناموس؟ الناموس كلمة ناموس يعني قانون. القانون ده عبارة عن عدة بنود، تعمل كذا وكذا وكذا وما تعملش كذا وكذا وكذا. يعني قانون اي دولة يقول ان الحاجات المسموحة الحاجات الفلانية، الحاجات الممنوعة الحاجات الفلانية. وزي ما القانون بيقول ان في ثواب وفي عقاب، ايضا الناموس بيقول ان في ثواب وفي عقاب. ان سمعت واطعت يبقى ليك ثواب، ان ما سمعتش واطعت يبقى ليك العقاب. فكانوا دول الحاجتين اللي بيميزوا اليهود، الختان والناموس. وكان الناموس في عدة بنود ليه. كان في حاجة اسمها الناموس الادبي او السلوكيات الادبية، زي الوصايا العشرة، ازاي تتصرف مع ربنا او كيف تتعامل مع الله او كيف تتعامل مع الاخر، مع الانسان اللي زيك، ده الناموس الادبي. وفي الناموس الطقسي. ناموس الطقسي اللي هي الممارسات اللي الانسان بيعملها علشان يقدم عبادة لربنا، زي مثلا عملية التطهير او الاغتسال، زي عملية تقديم الذبائح، زي عملية الانسان يحتفل بعيد. كان كل الحاجات دي ليها ناموس، ليها قانون، ليها نظام، ليها ترتيب. اذا كلمة ناموس تعني قانون نظام وترتيب، واليهود كانوا اخذين هذا القانون والنظام والترتيب من مين؟ من موسى، وموسى استلمه من الله. ودول كانوا بيمثلوا الجزء المتدين اللي موجود في العالم. فجوز شفنا الجزء الاممي اللي هو غير متدين اللي ملوش علاقة بربنا، ده تحت الغضب وتحت الدينونة، لانه بيعمل الخطية وبيفرح بالخطية ومحتاج الى بر الله عشان الغضب ده يترفع. طب والناس المتدينين توصف له ان بولس في الاصحاح الثاني برضك طلع بنفس النتيجة، ان بالرغم من تدينهم وبالرغم من الممارسات اللي بيعملوها، لكن هم عايشين برضك فين؟ في الخطية. اذا هم ايضا تحت الدينونة وتحت الغضب، اذا هم كمان محتاجين الى بر علشان يرفع هذا الغضب وهذه الدينونة من حياتهم. فوقع الامر ان رسالة روميا دي بتمسنا شخصيا، لان انا واحد من الاثنين، اما واحد متدين بروح الكنيسة وبحضر اجتماعات وبصوم وبصلي وبتناول وبعترف وبمارس ممارسات، لأما إنسان بعيد عن ربنا ومليش علاقة بربنا، لا بصوم ولا بصلي، وإن رحت الكنيسة بقى في الحوش وما بسمعليش كلمة، ويعني إنسان كده أو إنسان كده. لكن في واقع الأمر تعالوا نشوف إن كنا متدينين أو غير متدينين، إن في خطورة إن إحنا نكون بالرغم من تديننا واقعين تحت الغضب وتحت الدينونة، وان احنا فعلا محتاجين الى بر المسيح عشان يرفع عننا هذه الدينونة ويبطل هذا الغضب عنا. ومن غير بر المسيح دي ده مش ممكن يكون لينا هذا. فابتدى يجمع الاممي مع اليهودي قدام عدل الله علشان يقول ان الاثنين محتاجين الى رحمة ربنا، الاثنين هيقفوا قدام عدل الله والاثنين محتاجين لرحمة ربنا. وزي ما رفع ان مفيش للامم عذر قال لهم انتم بلا عذر، برضه جه قال لليهود وانتم كمان بلا عذر. فرفع عنهم العذر عن الامم ورفع عن اليهود ان ملهمش عذر في خطيتهم، لان كانت بقى مشكلة اليهود انهم حسوا ان ربنا اداهم الناموس واداهم الختان، وان ربنا اختارهم، فمعنى كده ان ربنا مش ممكن يدينهم وان هم احسن من الامم. فبصوا للامم وابتدوا يحتقروا الامم ويقولوا شوف الامم دي عايشين في الخطية وعايشين في النجاسة وعايشين في الاثم وفي الدنس، وانهم ناس منحطين بالرغم من ان هم نفسهم كانوا بيعملوا نفس الايه الاعمال والخطايا. عشان كده طلع الناس اليهود الناس المتدينين على نفس مستوى قباحات الامم، فالكل اخطأ والكل يسقط عنه الاعذار وما يستندش على شيء. والسند اللي كانوا بيستندوا عليه ان هم عندهم الناموس والختان، حتى ده كمان يسقط وما نفعهمش بشيء، لان في مبدأ مهم الانسان لازم يعرفه، ليس من يعرف الصلاح بصالح. يعني الانسان اللي يعرف عن الحاجات الكويسة مش بالضروري يكون هو كويس. ليس من يعرف الصلاح صالح، يعني اللي يعرف معلومات كتيرة في الكتاب المقدس ويعرف معلومات كتيرة عن ربنا مش بالضروري انه يكون قديس او يكون انسان الله. خدوا بالكم لان دي مشكلة حصلة حاليا، ان الناس بقت تعرف كتير وممكن تتجادل وتتناقش في الامور الخاصة بالايمان والامور الخاصة بربنا، لكن على مستوى السلوك محدش عايش صح. ناس كتيرة منا بتخدم وناس كتيرة منا ممكن تتكلم عن ربنا، لكن على مستوى سلوكها وتصرفاتها مش صح. فليس من يعرف الصلاح هو بصالح، وليس من يحفظ الناموس يكون ناموسيا حقيقيا زي ما ربنا عايز، وليس كل من يمتنع عن فعل الشر ببار. مش كل واحد ما بيعملش الغلط نسميه بار. ليه؟ لانه ممكن ما بيعملش الغلط لاسباب كتيرة، مش لانه قديس وبيحب الصح. ممكن يكون ما بيعملش الغلط لانه ما بيعرفش يعمل الغلط، ما عندوش خبرة. انا ما بسرقش مش لاني شريف، لكن لاني ما اعرفش اسرق. انا ما بزنيش مش لاني انسان طاهر، لكن لاني ما جاتليش الفرصة، او انسان خجول، او انسان خايف من العقاب، او خايف من الفضيحة. فليس من يفعل، من لا يفعل الشر هو انسان بار. بولس لما كتب الرسالة دي كان ظهر في العالم ناس كتيرة جدا اتكلمت عن الصلاح، لكن ما كانش فيهم انسان صالح. زي مين؟ الناس بتوع اداب يعرفوا واحد اسمه زينون، الفيلسوف زينون، تكلم عن الصلاح لكن ما كانش انسان صالح. في جماعة اسمهم جماعة الرواقيين، كان جماعة صوفية. في فيلسوف اسمه سينيكا، في افلاطون وارسطو. في مصر هنا كان جماعة اسمهم جماعة اخناتون، ودول كانوا تبع الفرعون اخناتون، ونادوا بعبادة التوحيد. في ناس زي البوذيين وزي الهندوسيين بيتكلموا عن الصلاح. فمش معنى ان في حكماء او ناس تكلموا عن الصلاح ان هم صالحين. والدليل على كده العبارة اللي قالها السيد المسيح: لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالح الا الله. فخدوا بالكم الحتة دي، ان ممكن الواحد يتكلم عن بعض المبادئ الكويسة لكن هو. لذلك انت بلا عذر ايها الانسان، ما عندكش عذر انك تقول انك بتغلط نتيجة ضعفك او نتيجة عدم معرفتك او نتيجة ان ربنا اختارك، فده يديك حق انك تعمل اللي انت عايزه وتقول انا مطمن لان ربنا اختارني. كل من يدين، وهنا تعميم. اليهود بصوا للناس الامميين وكانوا بيدينوهم وينقضوا تصرفاتهم، لانهم بالرغم انهم كانوا بيدينوا هؤلاء الناس لكن كانوا بيعملوا نفس الخطايا. وخدوا بالكم من خضورة الإدانة، لأن علماء النفس يقولوا أن الإدانة دي بالضبط هي نظرية اسمها نظرية الإسقاط. يعني اللي فيا بشوفه في الآخرين، بأسقط الغلط اللي فيا في الآخرين. أنا ما بقدرش أواجه نفسي بالغلط اللي فيا، فبقوم بشوفه في التانيين. يعني أنا حرامي أشوف كل الناس حرامية، انا شهواني اشوف كل الناس شهوانيين. دي نظرية الاسقاط. فخد بالك، وخدي بالك انك لو بتديني غيرك او بتدين غيرك، شوف الخطية اللي انت بتدينه عليها وتأكد ان الخطية دي موجودة جواك. لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، واذا دنت غيرك ففاقع الامر انت بتحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. بتنقضوا على بعض التصرفات، شوفوا فلانة واقفة مع مين وبتعمل ايه، يبقى دي رغبة مكبوتة جوايا ان انا عايز اقف نفس الوقفة وعايز اعمل نفس الفعل لكن مش قادر. عشان كده انا متغاظ وبأسقط اللي جوايا على الآخرين. ونحن نعلم ان دينونة الله هي حسب الحق. تفتكروا ان واحد بيدين غيره ربنا هيسيبه؟ ده ربنا بيدين باستمرار حسب الصح على الذين يفعلون مثل هذه. يعني اللي بيدين يبقى دينونته دينونة مضاعفة، اولا على خطيته هو شخصيا، وثانيا على انه كمان بيدين غيره بينما هو بيعمل نفس الامور. افتظن هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ ساعات الإنسان يفتكر أنه لما يتحمس يعني ويدين الآخرين وينقض الآخرين أنه بيعلن كده طريق البر للناس، فلما يجي هو يعمل الخطية دي ربنا حيفوتها له، لأنه بيوبخ الآخرين على الإيه؟ على الغلط. فبيقول ان في خطرين بيحيطوا بالانسان جدا. فعدد 4: ام تستهين بغنى لطف الله وامهاله وطول اناته غير عالم
ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. اول خطر يحيط بالانسان هو انه يحس انه مستثنى من الدينونة الله. ان اللي بيعمل الاعمال دي ربنا حيدينه، لكن الا انا مستثنى من الدينونة. او يحس ان موضوع الدينونة ده شيء بعيد عنه، اصل ربنا بيحبني واصل انا مسيحي واصل انا بصوم وبصلي فربنا حيفوتها لي. ده اول خطر يقع فيه الانسان، انه يستثنى نفسه من دينونة ربنا. يبقى بشوف واحد وبنقضه وبدينه وانا بعمل نفس العمل وبعمل نفس الغلط، لكن افضل اموت في ده وادين في ده وقول ربنا حينتقم منه، لكن انا معلش ربنا حيفوت لي علشان بيحبني او علشان انا انسان مسيحي وبروح الكنيسة. اوعى تستهين او تستثني نفسك من دينونة الله. ثاني حاجة خطر في الانسان انه يستخف برحمة ربنا. ده ربنا ده لطيف، ده ربنا ده حلو، ده ربنا ده كويس، ده ربنا ده بيغفر. فالانسان يستغل رحمة ربنا وصبره على الخطاة في انه يتمادى في الخطية بتاعته. يبقى اخطر حاجتين الانسان يعيشهم انه يستثني نفسه من الدينونة وانه يستهون برحمة ربنا. لكن هنا بولس بيقول ما تظنش هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها انك تنجو من الدينونة. مفيش استثناء. تاني حاجة اوعى تستهين وتستغل رحمة ربنا وصبر ربنا عليك غلط، لان ربنا بيطول باله بلطف وبامهال وبطول اناه علشان يقودك الى توبة. لكن ربنا مش ناسي او ربنا مش ساكت على الغلط. وهنا بيتكلم عن ثلاث صفات جميلة في صفات الله او في طبيعة الله، وربنا باستمرار بيتعامل بهذه الصفات مع كل انسان خاطي. لكن لو الانسان الخاطي استغلها غلط يتحول هذا الى دينونة والى غضب. ايه هم الثلاث صفات دول؟ ايه هم الثلاث صفات اللي حطهم لربنا؟ اللطف. لطف يعني ايه؟ شفقة، يعني رقة. ان ربنا بيتعامل في الاول مع الانسان الخاطي برقة بشفقة، لان الله ينظر الى الخاطي بانه انسان مريض، ما بينظرلوش كانسان مجرم. الا اذا الانسان اصر بقى انه يستغل رحمة ربنا غلط. تاني حاجة ربنا متمهل. متمهل او انهال الله يعني احتمال الله للانسان. ربنا بيحتمل كتير عناد الانسان وقساوة قلب الانسان. وطول اناته بمعنى صبره، بيطول باله. يبقى ربنا رقيق، ربنا محتمل، ربنا صابر على الخاطي. دول الثلاث حاجات اللي ربنا بيعامل بيهم الانسان الخاطي. في طبعا صفة جديدة، الحاجات دي كانت فين؟ في العهد القديم. في صفة جديدة ظهرت في العهد الجديد. ازاي ربنا بيعامل الخاطي؟ بالحب. ففي العهد القديم كان الله لطيف، رفيق، كان محتمل لجهلات الانسان وقساوة قلب الانسان، وكان بيطول باله على الانسان وبيصبر عليه كتير. في العهد الجديد اضاف لنا صفة جديدة ان هو احب الخاطي. مش فرق، دي اضافة في العهد الجديد. حب ربنا ثابت ما بيتغيرش، والدليل على كده انه من خلال العهد القديم جه فدى الانسان، لكن هذا الحب لم يكن ظاهر في العهد القديم. هو كان موجود لكنه لم يكن ظاهر. ظهر الحب ده وتجلى في شخص المسيح اكيد. كل حاجة ليها حكمة معينة من ربنا، لان في الوقت المعين الله يظهر. لو استعجل الانسان الله ما بيقدرش يتعامل معه. ربنا ليه توقيتاته. باستمرار ليه الاية اللي احنا حافظينها في ملء الزمن. ايه هو ملء الزمن؟ الوقت المناسب للانسان. فربنا في طول اناته يعامل الخاطي بالرقة والحنو ويطيل
باله عليه ويصبر بصبر فائق عليه علشان الهدف من كل ده ايه؟ يقتاده الى التوبة، يحصره بكل عوامل النصح والتوجيه والاستعطاف واحيانا بالتأديب واحيانا بالضرب علشان يفوقه، لكن تأديبه تأديب حاني لعله يلتفت للرقة دي ويدوب قدامها وقدام هذا الحنو ويرجع لربنا. لكن في فترة سماح معينة او في وقت محدود لو الانسان تجاوزه واصر عليه يبتدي يخش بقى في دور ان الله يرفع لطفه وعنايته ورقته وطول باله عن هذا الانسان علشان يضع حد لخطاياه. عشان كده بيقول له تنجو من دينونة الله لو استهنت بيها مش ممكن، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة، لكن من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادل الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله. في وقت معين لو مستجبتش للطف ده هو وتبت سيجازي الله كل انسان كحسب اعماله، ويبقى الانسان ده وقع تحت الغضب واستعلان الدينونة، يعني اظهار الدينونة فيه، وهي دينونة عادلة لان ربنا ادى الانسان فرص كتيرة جدا، وكأن هذا اللطف وطول الأناة سيحسب ضد الانسان ويتحول الى شهادة ضده ودينونة ضده لو ما تبش. خدوا بالكوا ان اليهود استغلوا طول أناة ربنا عليهم غلط، كانوا يغلطوا ربنا يأدب وبعدين يرجعوا يتوبوا فربنا يسامحهم ويغفر لهم ويتمجد معاهم تاني ويديهم من بركات وعطايا، فيقوموا يستحلوا اللعبة يكرروا نفس الايه العملية كل شوية الغلطة كل شوية، فربنا يرحمهم وبعدين يرجع يقدمهم تاني وبعدين ربنا يرجع يرحمهم تاني. فظنوا ان طول انهال الله عليهم وان ربنا ما فناهمش ده دليل على ان ربنا مسرور بيهم مبسوط بيهم، فاستمروا فين؟ في خطيئة. وخدوا بالكم الحتة دي خطيرة، انسان يغلط وعارف انه بيغلط ومصر على الخطأ وبعدين هو انا حصل لي ما حصلش حاجة، ما فيش اي حاجة حصلتني انا كويس وماشي في خطيئة، فيفتكر انه بالرغم ان هو بيغلط ربنا مبسوط بيه، والدليل على كده انه ما عمليش حاجة. خد بالك لان دي خطورة، خطورة جديدة جدا، لان ليس عند الله محاباة، مفيش عند ربنا كوسة زي ما بيقولوا، ربنا ما بيجاملش حد وما بيحاسبش حد. اوعى تفتكر ان يعني عشان انا مصاحب ابونا فلان او اعرف انبا فلان او ان انا يعني بخدم في الكنيسة الفلانية ربنا هيفوت لي، ده بيقول ان القضاء او الدينونة ستبدأ منين؟ من بيت الله. يعني ربنا هيبتدي يحاسب اولا ان الناس اللي كانوا عايشين معاه، وبعد كده هيشوف الناس اللي كانوا بعد عنه. عشان كده خطورة الانسان اللي يبقى ليه اسم انه عايش مع ربنا لكن في واقع الامر ما هواش عايش مع ربنا. لكن بيحط ثلاث حاجات جميلة جدا للانسان اللي هو عايش صح في عدد 10، يقول مجد وكرامة وسلام، والثلاث حاجات دول لما يتحطوا مع بعضيهم على طول يساووا الحياة الأبدية. اللي عايز يعرف ايه اللي هيكون مصيرنا في الحياة الأبدية اللي عمالين نتكلم عنها، الحياة الأبدية هي عبارة عن مجد، عند الإنسان يكون في مجد، الإنسان يكون في كرامة، الإنسان يكون في سلام. والسلام ده هو التناغم أو التوافق. ساعات الإنسان كده يحس إن حياته مشوشة مضطربة، جواها خبط ورزع وضجيج وصراعات واحقاد ورغبات محمومة. الانسان ده محتاج الى سلام، محتاج الى استقرار. السبب الوحيد لوجود عدم السلام في حياة الانسان هو الخطية، لان اشعياء النبي ربنا بيقول على لسانه لا سلام قال الهي للاشرار. لكن ساعات
ما بنفرقش ما بين التشويش والاضطراب اللي موجود في حياتنا وبين حاجة تانية الشيطان بيرميها في حياتنا اسمها الشكوك. ساعات اللخبطة تبقى فينا مش نتيجة ان احنا عايشين في الخطية، لكن نتيجة ان ما عندناش ايمان، عندنا شك، شك في صلاح ربنا، شك في معاملات ربنا، عدم ثقة. شك يعني عدم ثقة في صلاح الله وفي محبة ربنا ليا وفي استحقاقي لمحبة ربنا، دي اللي بتعمل لي في بعض الاحيان تشويش. في سؤال هنا بيقول ايه الفرق بين الشر اليهودي والشر اليوناني؟ الشر اليوناني الانسان كان بيعمل غلط بطبيعته بفطريته، سايب نفسه يعمل اللي هو عايزه. الشر اليهودي كان اشر من الشر اليوناني. ليه؟ لان اليهودي كان معاه ناموس، كان معاه قانون، وده اللي هيبان في الاصحاحات اللي جاية. لان ربنا قال له انك لو عملت دي غلط. مش بس بقى بيغلط بالطبيعة، ده بيغلط بالطبيعة وهو عارف ان اللي بيعمله غلط، عشان كده يسمى مع صدق الاصرار والترصد. لان كل من اخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك. الناس اللي هم ما عندهمش ناموس، الناس الامميين غلطوا، لكن ربنا مش هيحاسبهم على اساس الناموس، لكن هيهلكوا نتيجة خطيتهم اللي هم عاشوها، عقابهم من نفس الخطية اللي بيعملوها، لانهم خالفوا الضمير بتاعهم. في حاجات بالطبيعة كده الانسان يعرف انها غلط من غير ما يبقى عنده كتاب مقدس. يعني مثلا الدول الشيوعية الملحدة ما عندهاش كتاب مقدس تؤمن بيه، لكن الطبيعة بتقول لهم ان القتل غلط. عرفها منين الانسان ان القتل غلط؟ منين؟ من ضميره. فعشان كده بيقول اللي من غير ناموس هيحاسب من غير ناموس، لان ربنا مش ظالم، هيحسب على اساس الضمير بتاعه. وكل من اخطأ في الناموس فبالناموس يدان، على حسب ما اخذ الانسان سيحاسب. لان ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. عايز يقول ان اصحاب الناموس كنهم عندهم الناموس ده لا يذكيهم. مش معنى ان عندنا الكتاب المقدس ان دي ميزة لينا او ده يذكينا، لكن بالعكس ده يدمنا، لان احنا بالرغم ان عندنا لكن مش عايشين على مستواه. فكده اصحاب الناموس لا يذكيهم الناموس بل يدنهم. فالشريعة ما تحميش الانسان اللي يعرفها او اللي يحملها. خدوا بالكم نفس الحكاية احنا بنعمله. الانجيل ما يحميش الانسان اللي عارفه او اللي شايله في جيبه، لكن الانجيل يحمي مين؟ الانسان اللي عايشه. عشان بس نبقى ننظف فكرنا انك مش عشان قبل الامتحان تقوم تقرأ لك انجيل او تاخده معاك في جيبك وتقول ان ده هينجحني. مش اللي بيحمل الانجيل ولا اللي عارف الناموس هو الذي يتذكى، لكن اللي بيعيشه اللي بيعمله هو الذي يتبرر. لان الامم اذ ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، لان ده شيء طبيعي ان الانسان يعرف ان القتل ده غلط، ان السرقة دي غلط. فلو عملوا اللي الطبيعة بتقوله لهم، اللي الضمير جواهم بيقوله لهم، فهؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس أنفسهم. عشان السؤال بردك اللي بتسأل الناس اللي ما عرفوش حاجة عن الإنجيل، ربنا هيحاسبهم إزاي؟ الذين بلا ناموس هم ناموس أنفسهم. الضمير ده شريعة مكتوبة في قلب الإنسان وفي ذهنه، تعرفوا الصح من الغلط، اللي يعمله من اللي ما يعملوش، كأنه قانون داخل الإنسان يعلم الإنسان إزاي يسلك، وبردك يقول إزاي الإنسان إنك هتحاسب. لأن الأمم الذين ليس عندهم ناموس متفاعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، هذا الضمير هنا مكتوب فين؟ في القلب. في القلب هنا يمثل الإرادة والعواطف. شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم، الضمير بتاعهم والأفكار بتاعتهم بتشهد فيما بينهم مشتكية ومحتجة. يعني ايه الكلام ده؟ مين يقول؟ طب انا هسهلها لكم، هي بالانجليزي سهلة. كلمة مشتكية معناها بالانجليزي اكيوز، وكلمة محتجة اكسكيوز. ايه الفرق بين اكيوز؟ اكيوز يعني ايه؟ يتهم، متهمة بتتهمهم، واكسكيوز بتعذرهم او عاذرة لهم. فهو بيقول ان ضمير الانسان حاجة من الاثنين، اما يشتكي الانسان اكيوز للانسان يتهمه، واما يعذر الانسان اكسكيوز يحط للانسان ايه؟ اعذار. اللي ضميره صاحي ضميره على طول يشتكيه يتهمه يحتج عليه، ازاي تعمل كده؟ اللي انت بتعمله ده غلط. لكن ممكن الانسان بقى يبتدي يجيب اعذار للايه؟ للغلط، يبرر الغلط بتاعه بالاعذار دي اللي هنا بقى محتجة الاكسكيوز. بس انا عملت كده لان كذا، انا شتمتهم لان هم ضايقوني، انا سرقت لاني محتاج. يبتدي يحط لنفسه الاكسكيوز او الاعذار. في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس بحسب انجيلي بيسوع المسيح. لكن في يوم بقى مش الانسان حيدان حسب الناموس ولا يدان حسب الضمير، لكن حيدان حسب الايه؟ الانجيل. الناموس كان قانون اعمل وما تعملش، لكن الانجيل اضاف انك لو عملت الغلط قدامك فرصة ان انت تتوب. فعشان كده السؤال اللي هيتسأل لنا في يوم الدينونة مش ليه انت كدبت وليه انت سرقت وليه انت غلطت، لكن السؤال هيكون ايه؟ ليه انت ما توبتش؟ انت غلطت لكن في دم المسيح الذي يغفر كل خطية، ليه ما عشتهوش؟ ليه ما استفدتش بيه؟ ليه ما اتغطتش بيه؟ لكن بيقول ان ده في يوم انجيل المسيح هو القاعدة التي سنحاسب عليها. عشان كده برضك راعوا ولاحظوا الحكاية دهية، انك مش هتحاسب او تيجي تقول لربنا في يوم من الايام هو انا عملت ايه يا رب؟ ما كل الناس كانت بتعمل كده، ما كل الناس كانت بتعتبر الموضوع ده صح. لا، مش ده القانون اللي هتقدر تتبرر بيه، لكن اللي هتقدر تتبرر بيه هو كلمة ربنا بالقاعدة اللي هتحاسب عليها. ما تقولش ما هو كل الناس كانت بتلبس عريان في الزمن بتاعي وانا كنت ماشي مع الموضة، ما هي كل الانسان كانت بتتصرف في التصرفات دهية، ما هي كل الانسان كانت عايشة في الخطايا الجنسية دهية وفي الشذوذ ده، وانا كنت بعمل ايه غير اللي موجود في العالم؟ القاعدة اللي ندان عليها هي قاعدة الانجيل. عشان كده الانجيل ما ياخدوش الانسان الا من خلال الايمان، فيصنع الايمان في الانسان التبرير، او يتبرر الانسان من خلال ايمانه بكلام الكتاب المقدس. ويقول ان ربنا مش هيدين الاعمال الظاهرة بتاعت الناس، لكن هيدين ايه؟ سرائر. سرائر يعني الامور السرية المستخبية، الامور المخفية. سرائر الانسان او سر الانسان بيبقى فكره، في ضميره وبعد كده بيظهر في عمله. فالدينونة تشمل كيان الانسان كله، العمل الظاهري اللي عمله والحياة الخفية اللي كان بيعيشها. في الفكر اليهودي ان الدينونة كانت بس على مظاهر الاعمال، على الحاجات اللي بتظهر او الاعمال اللي بتظهر من الانسان. عشان كده كان الزنا يدان، بس لازم يظبط في ذات الايه فعل. لكن انجيل المسيح بيقول ايه؟ من نظر الى امرأة فاشتهاها فقد زنى بها في قلبه. لان ربنا بيجيب الخطية من جوه، من المنبع بتاعها. اللي قتل ده مستوجب الحكم، لكن يقول ربنا ان اللي غضب على اخوه او من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم، لان دي سرائر الناس. فربنا هيحاسبنا على اللي كان في نيتنا، سواء شر هنعمله او سواء خير كان في نيتنا ان احنا نعمله والفرصة ما جاتش ان احنا نعمله، ربنا هيكافئنا عليه. عشان كده في أوشية القرابين الكاهن يصلي من اجل الذين اعطوا والذين يريدون ان يعطوا وليس لهم. يعني اللي عايز يقدم لربنا هدية وما عندوش، ده كمان بيصلي من اجله، مش بس اللي اعطى ودفع، لا ده كمان الذي يريد ان يعطي وليس له، ده ربنا يديله اجر سماوي. فهنا النية اللي في فكر الانسان وفي ضمير الانسان ربنا يشرق عليها ويعرفها ويدين حسب سرائر الانسان. دينونة ربنا ما فيهاش محاباة، ليس عند الله محاباة، ما فيهاش مجاملات او ما فيهاش خواطر، او ربنا ما عندوش محاسيب، يعني ناس يفوت لهم وناس ما يفوت لهمش، لا. عشان كده دينونة ربنا لا تقف عند حد المظاهر، لكن هي عادلة لانها بتيجي بعد تأني وانهال وتروي وتأديب وانذار وفحص. دينونة الناس، يعني الناس لما تحكم على واحد تحكم عليهم بحكم مستعجل، حكم الانسان تملي بيبقى بعجلة متسرع في احكامه، لكن حكم الله لا، ده ربنا بيحكم بعد ما بيدي فرصة وبعد ما بيكون فاحص كل خفايا الانسان ودوافع الانسان وظروف الانسان، وبعد ما يكون استنى وتأنى على الانسان. عشان كده عمر ما تكون دينونة ربنا دينونة تنخدع بالمظاهر. الناس بتنخدع بالمظاهر وبتحكم على المظاهر، لكن ربنا بيحكم على السرائر، على الخفيات بتاعة الانسان. فعدد 17 بيقول: وذا انت تسمى يهوديا. وكان ان الواحد يبقى يهودي ده شيء فخر، اليهود بيفتخروا بيه. وتتكل على الناموس وتفتخر بالله. وهنا عايز يظهر مدى اخفاق اليهود الهائل في انتفاعهم بالناموس وبالتوراة وبالشريعة وبمعرفة ربنا. اخفقوا، كانوا يعرفوا لكن فشلوا في انهم يستفيدوا بهذه المعرفة. فعايز يقول بقى ان اليهودي مش هو اللي دعي عليه اسم اليهودي، وتعرف مشيئة الله بخصوص المعرفة، كانوا يعرفوا ربنا كويس ويعرفوا عن ربنا كويس، وتعرف مشيئة الله وتميز الامور المتخالفة. المتخالفة يعني تميز الصح من الغلط، وعارف ربنا عايز ايه، ومتعلم من الناموس. الناموس علمك وأدبك، ومش بس متعلم لكن كمان بتعلم غيرك، وتثق انك قائد للعميان بتعلم غيرك اللي ما يعرفش، ونور للذين في الظلمة، ومهذب للأغبياء، ومعلم للأطفال، ولك سورة العلم والحق في الناموس. لكن ليك مجرد سورة، مالكش الأصل. هما بخصوص المعرفة كانوا يعرفوا ربنا
لكن المسيح لما جه فضحهم وقال انكم اخذتم مفاتيح المعرفة فلا دخلتم ولا دعيتم الداخلون ايه يدخلون. ده على مستوى المعرفة فشلوا في انهم يدخلوا حد وهم يخشوا. طب على مستوى الاعمال المسيح شبههم طبعا في متى 23 باصحاح كلنا نعرفه لما قعد يقول ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المراؤون، اعمالكم انكم بتنقوا خارج الكأس والصحفة لكن داخلها مملوء نجاسة وغش، تشبهوا قبور مبيضة، شكل العمل من بره ان هو كويس لكن جواه نتانة، تعشرون النعناع والشبت والبقدونس وتاخدوا اثقال الناموس تسيبوها وتهملوها، تمسكوا في الصغيرة في الهيفة تتصدروا وتسيبوا الكبيرة. فعلى مستوى المعرفة ما نفعوش وعلى مستوى الاعمال ما نفعوش. ليه بقى؟ لانهم حولوا الناموس الى مصدر ربح مادي ليهم، استغلوا الدين علشان يكسبوا من وراه، خدوا الدين ده ستارة عشان يخبوا وراها خطاياهم، كانوا يظهروا بمظهر ان هم بيصلوا في الزوايا وفي الشوارع لكن وراهم غلط خفي. وخدوا بالكم ان احنا ساعات بنعمل نفس العملية، نيجي الكنيسة لكن وراء الكنيسة في غلط خفي، نيجي المؤتمر لكن مش الهدف من مجيء المؤتمر هو ان اكون علاقة بربنا، لكن في هدف خفي. الدين والمؤتمر والعلاقة بالله دي مجرد ستارة لكن وراها اغراض اخرى للربح، سواء العاطفي او المادي او اي شيء من الاشياء. طب اليهود كانوا عايزين يربحوا ايه؟ تمسكوا بالناموس علشان يربحوا، مش علشان يربحوا الحياة الابدية، لا ده علشان يربحوا البر الذاتي، التمجيد والمديح وتعظيم الذات وان هم يظهروا. عشان كده ما كانش يصلي الانسان اليهودي الا على زوايا الايه الشارع عشان كل الناس تشوفه فتقوم تمدحه فذاته تكبر تنتفخ. فكان هدفهم اثبات برهم وان هم ينالوا المديح والمجد، وبعض منهم كان بيتربح من وراء الدين زي رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين. فخدوا الناموس ستارة لكن ما عاشوش كلمة ربنا، زي الانسان اللي بياخد الكنيسة ستارة لكن ما بيعيش الحياة الكنسية. شغلوا الناموس لحسابهم، والعملية دي بتبان كتير جدا بالنسبة خصوصا للخدام. يعني اي خادم يجي يبتدي يخدم في الخدمة تبصوا عليه بعد 10 سنين مثلا او بعد فترة تلاقوا حاجة من الاتنين، لاما مستمر في الخدمة لاما بطل الحياة الروحية خالص. ليه؟ لانه اما برضك داخل الخدمة علشان يسمع علامات الاستحسان، جه ادى درس في مدارس الاحد فالناس قالت له برافو عليك انت اديت تأمل اديت خلوة رائعة، طب نقول واحد تاني علشان يزيد الايه الاستحسان. فيبتدي الانسان يعيش حياة روحية، ده مش بس في الخدمة، في الصوم والصلاة، كل ما يعمل حاجة كل ما يلاقي ان في استحسان وفي مديح وفي اعجاب فيبتدي يزيد اكتر. لكن اول ما تحصل حاجة انه لو جم في مرة وقالوا له الدرس اللي انت قلته خي عليه كلنا كنا نايمين سرحانين، تدي يقول طب العملية يظهر مش ايه مش ماشية، بعد شوية اصلا هما مش عايزين هما مش قابلين. اه يا حبيبي انت كنت بتخدم ذاتك ما كنتش بتخدم ربنا، يجي يقولوا اصلا انتوا في الكنيسة ما بتشجعوش حد، اللي عايز يستمر في الخدمة عايز تشجيع باستمرار. تشجيع يعني ايه؟ اه اللي انت بتعمله ده كويس حلو كمل، عايز يسمع باستمرار علامات الاستحسان. لكن اول ما يسمع علامات الاستهجان خلاص بقى سيبك من الحياة الروحية وبلاش وجع دماغ، سيبك من الخدمة وسيبك من ربنا، ما جابتش تمنها، ما جابتش تمنها الحياة الروحية. فعشان كده يبتدي يتراجع. اليهود كانوا عايشين نفس الفكرة، ان هم بيحرصوا جدا على الناموس مش علشان ربنا ولا عشان ان العلاقة بينهم تستمر بينهم وبين ربنا، لكن كانوا بيحرصوا جدا على الناموس علشان يتمجدوا في عيون نفسيهم وفي عيون الاخرين. عشان كده ربنا قال على هذا الشعب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني كل الايه البعد. فكرة التربح من وراء الحياة الدينية، تربح المادي من وراء الحياة الروحية. ولك سور ايضا، لا هو الاحسن انه يقف مع نفسه وقفة جادة ويراجع مبادئه الروحية، يراجع علاقته بربنا، هيراجع نفسه وعلاقته بربنا. اذا كان فعلا هدف ربنا حتى لو رفضوه وحتى لو استهجنوه وحتى لو بخوه وحتى لو نقضوه هيستمر في الخدمة، هيراجع نفسه ويصلح في نفسه، لكن هيستمر في الحياة الروحية. لكن لو تراجع كليا ده ما يبقى ما كانش هدفه ربنا خالص. فهنا يقول له مهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك سورة العلم والحق في الناموس. وكلمة سورة هنا نفس الكلمة اللي بتسمعوها دلوقتي، كلمة كاريكاتير. كاريكاتير يعني رسم شكلي. فالإنسان ليه سورة الكاريكاتير لكن ملهوش حقيقة الصورة، مش صورة طبق الأصل، لكن هو مجرد كاريكاتير. وبعدين يبتدي ينقد اللي الإنسان بيعمله: أفأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز ألا يسرق أتسرق؟ أنت بتقول حاجة وبتعمل عكسها. الذي تقول أن لا يزنى أتزني؟ ما هذه كانت دعوة اليهود أنهم متمسكين بالوصايا، لكن بيقولوها للناس وهم ما بيعيشوهاش. الذي تستكره الأوثان، تستكره يعني تكره، ويعني لو جه سيرة الوثن ده ما يقدرش يجي ناحيته خالص. أتسرق الهياكل، تخش تاخد الذهب والفضة اللي موجودة فيها. الذي تفتخر بالناموس، أبتعدي الناموس تهين الله؟ انك بتكسر الناموس ومبتعشهوش، فكأنك كده فعلا بتهين ربنا او بتغضب ربنا او انك ما بتتعاملش مع الله.